الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الخاتم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية تطبيق. المسألة الثانية الإطلاق والتقييد الكلازمان، وهذا قد تقدم تفصيله في مبحث التعبد والتوصل، لذلك لا يحتاج إلى أكثر من مراجعة. فلنقرأه معا. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، فليراجع ذلك في مبحث التعبد والتوصل، لأن الإطلاق هو عدم التقييد، يعني أمر عدمي، الإطلاق المعبر عنه بالإرسال، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه، يعني هو عنده القابلية أن يقيد، فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام مثل تقييد الإيمان في أعتق رقبة، حينئذ لو أطلق المولى الرقبة يتمسك بالإطلاق اللفظي، حينئذ أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع استحاب الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا. ليش؟ إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. وإن كان في الواقع، نعم في الواقع أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما، إما الإطلاق وإما التقييد. وقد تقدم مثال في بحث التوصل والتعبد، تذكر مبحث التقسيمات اللاحقة للمأمور به بعد ورود الأمر به، بعد ورود الأمر، التقسيمات اللاحقة للمأمور به بعد ورود الأمر اللي عبر عنها المصنف رحمه الله بالتقسيمات الثانوية في مقابل التقسيمات الأولية. فليراجع: إذ قلنا أن امتناع التقييد، أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال، يعني بقصد امتثال الأمر، ومثل لذلك أيضا العلم بالحكم أو الجهل بالحكم، أو كما يذكر المائيني رحمه الله الإيصال للمقدمة، هذا يأتي بحثه في مقدمة الواجب، فأيضا هذا من جملة الأمثلة لما يرتبط بالتقسيمات الثانوية. إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد، يعني فلا إطلاق ولا تقييد، فامتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد. هذه العبارة لا بأس بكتابتها: امتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد، امتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق، بإطلاق ماذا؟ المقام، لا بإطلاق الكلام الواحد، وهذا واضح. لكن فيما يتعلق بالمسألة الثانية، الإطلاق في الجمل، يعني في الجمل التركيبية، يقول: الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، بل يكون في الجمل أيضا، بل يكون في الجمل التركيبية أيضا، كإطلاق صيغة افعل يأتي. الآن نحتاج أولا أن نبين المراد من هذه المصطلحات الثلاثة التي ذكرت في قوله إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة. اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وماء وتراب وحنطة ونحوها من الجواهر، وسواد وبياض وحمرة وصفرة ونحوها من الأعراض مبادئ، ونحوها من الأعراض المتأصلة لها وجود حقيقي، وكذلك الاعتبارية من الأعراض التي لا حظ لا نصيب، التي لا حظ لها من الوجود العيني والذهني. أين موطنها؟ بل موطنها وعاء الاعتبار كالملكية والزوجية والحرية، هذا وهناك ما يسمى بالعربيات عند أهل المعقول. العربيات هذه هي المشتق من تلك المبادئ مثل الأبيض والمالك ونحو ذلك. هذا هو المقصود من الجنس، كل طبيعة من الطبائع، فالماء طبيعة والإنسان طبيعة والحيوان طبيعة وهكذا، والألفاظ الدالة على هذه الطبائع هي عبارة أخرى عن أسماء الأجناس. طبعا يأتي في بحث مفصل أن أسماء الأجناس لما موضوعها، يأتي هذا في مبحث خاص. علم الجنس، علم الجنس هو من الأسماء التي ترادف أسماء الأجناس، كأسامة علم للأسد، وثعالة علم للثعلب، وذؤالة علم للذئب. سمي ذؤالة لخفة مشيه لأن الذؤالة هي المشي الخفيف. إذا في أحد عنده نقص اللي الأوراق، حدا عنده نقص؟ واضح إن شاء الله. هذا وعلم الجنس في مقابل علم الشخص كزيد وعمر وبكر وغيره. ثم إن فرقا في اللفظ بين اسم الجنس وعلم الجنس، حيث تجري أحكام المعرفة على علم الجنس من وقوعه مبتدأ وتوصيفه بالمعرفة ووقوعه نعتا للمعرفة دون اسم الجنس. ليش؟ لعدم جريان أحكام المعرفة عليه على اسم الجنس. طبعا هذا خلاف ما هو المشهور عند أهل العربية، وتفصيل ذلك يأتيكم في الكفاية إن شاء الله، وما ذكرته ففيه الكفاية وعليه. فالتعريف في علم الجنس لفظي، أي يتعامل معه لفظا، يتعامل مع علم الجنس لفظا معاملة ماذا؟ المعرفة دون المعنى، فإنه معنى ليس بمعرفة. واضح؟ كما هو الحال في التأليف اللفظي كغرفة وصحراء وبشرى وشمس وبئر ودار ونحوها. فكما أن هذه الألفاظ يتعامل معها لفظا معاملة المؤنث، وهذا ليس تأليفا حقيقيا. فكما أن هذه الألفاظ يتعامل معها لفظا معاملة المؤنث، كذلك مثل ألفاظ أسامة وفعالة وذؤالة يتعامل معها لفظا معاملة المعرفة. واضح؟ معاملة المعرفة فهي معرفة لفظا، أما معنان فليست بمعرفة. واضح؟ الثاني في النكرة، وهي عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين، تنوين التنكير، والتنوين يدل على الوحدة. النكرة صارت مما يكون معينا عند المتكلم وغير معين عند المخاطب، كقوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، في سورة القصص الآية 20، وفي سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وقيل إن المراد في سورة القصص الآية 20 وجاء رجل من أقصى المدينة حزقيل الذي كان يكتم إيمانه في القصر الملكي الفرعوني، والمراد به في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى حبيب النجار رضوان الله تعالى عليه. فإذا فالنكرة هنا هي الفرد المعين في الواقع عند المتكلم. شان فرد واحد يعني مثل العالم الشخصي غير قابل للانطباق على كثيرين، واضح؟ فالنكرة هنا هي الفرد المعين في الواقع عند المتكلم، ولكنه مجهول عند المخاطب، حيث إن الإخبار عن مجيء رجلين يستلزم ماذا؟ تعين فرد من طبيعة الرجل واقعان معا قابل للانطباق على كثيرين. لا، في واحد هو هذا فقط، واضح؟ وإن كان المخاطب جاهلا به، ولجهله به يكون الفرد المخبر بمجيئه محتمل الانطباق عند المخاطب على غير واحد من أفراد الرجل، ولا ممكن يكون سهل، ممكن يكون عمرو، ممكن يكون بكر وغيره، وإلا فهو فرد معين لا يطلق على كثيرين. هذا المعنى الأول من النكرة، خارج عن مصادق المطلق كما سيأتي بيان. واضح؟ الكلام الآن في المعنى الثاني للنكرة. فإذا في المعنى الأول قد اتضح بيانه إن شاء الله تعالى، وأخرى المعنى الثاني مما يكون غير معين عند كل من المتكلم والمخاطب. نحو يقول المتكلم جئني لرجل، هذا معين عند الرجل، غير معين عند المتكلم وغير معين عند المخاطب، أي جئني بطبيعة الرجل في ضمن واحد من أفرادها، واضح؟ أي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة، بمعنى أن المراد بها هو الحصة الكلية القابلة للانطباق على كل فرد أفراد كثيرة. فإذا بمعنى أن المراد بها هو الحصة الكلية القابلة للانطباق على كل فرد على البدن، يعني كل يقبل الصدق والانطباق على كثيرين. هذا ومثال جئني برجل، مثال جئني برجل نكرة واقعة في حيز الأمر، في حيز الطلب. يقابله النكرة الواقعة في حيز النهي، أو كما تقدم معكم قول نكرة واقعة في حيز مثلا النفي، النفي أو النهي لا فرق بينهما. النكرة الواقعة في حيز النهي أو النفي ليست هذه النكرة في هذه الصورة حينئذ ليست هي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة القابلة للانطباق على كثيرين، لأن النكرة الواقعة في حيز النهي أو النفي تقتضي ماذا؟ تقتضي الشمول، تقتضي السريان. فالنكرة حينئذ ليست هي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة القابلة للانطباق على كثيرين، بل الطبيعة الزالية نحو لا تجئني برجل، أي يقتضي السريان والشمول لكل ما يصدق عليه رجل، بس لا تجئني. واضح؟ بعد ذلك إن مصداق المطلق عندهم هو النكرة بالمعنى الثاني، يعني مما يكون غير معين عند كل من المخاطب والمتكلم، أي الماهية أو الطبيعة أو الحصة الكلية المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة، هذه الحصة الكلية القابلة للانطباق على أفراد كثيرة على البدل. فإذا المراد بالنكرة النكرة بالمعنى الثاني دون المعنى الأول. تنبيه أن قيد الوحدة ليس أمرا سائدا، هذا قيد الوحدة هذا ليس زائدا على الماهية، قيد الوحدة هو من حدود مفهوم النكرة وليس زائدا على مفهومها، حيث إن لكل مفهوم حدودا تميزه عن غيره، فليس قيد الوحدة أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، مثل رجل رقبة ونحو ذلك. فليس قيد الوحدة أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، إذ المراد بالقيد ما يكون زائدا على الماهية. مثلا ماهية الرقبة لما نأتي بقيد الإيمان، هذا قيد الإيمان يكون ماذا؟ زائدا على ماهية الرقبة. نفس الشيء لما يقيد الرجل بالعلم فهذا يكون زائدا على ماهية الرجل، طبيعة الرجل، وهكذا. فإذا ليس قيد الوحدة أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، إذ المراد بالقيد ما يكون زائدا على الماهية، كتقييد الرقبة بالإيمان والرجل بالعلم. فلو كان فالعلم زائد على ماذا؟ على ماهية الرجل. الإيمان طيب زائد على ماهية الرقبة، وهكذا. فلو كان مفهوم في نفسه أخص من مفهوم آخر كالإنسان، مفهوم الإنسان بالنسبة إلى الحيوان أخص، واضح؟ هذا لا يسمى مقيدا، ولا الحيوان بالنسبة إلى الإنسان يسمى ماذا؟ مطلقا. فإذا قيد الوحدة فيما ذكرناه في مبحث النكرة هو من حدود مفهوم النكرة وليس زائدا على مفهومه. واضح؟ من جملة ما ذكره في المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة بعد استعراض بهذه المصطلحات الثلاثة، اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، قال بل يكون في الجمل أيضا، فيكون الإطلاق في الجمل التركيبية أيضا كإطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة ماذا؟ هذا اطلاق صيغة افعل شو يقتضي؟ يقتضي هذا الاطلاق استفادة ماذا؟ الوجوب العيني. عندكم اكتبوا الوجوب العيني مقابله الكفائي لغاية في نفسي، والتعييني مقابله التخييري، والنفسي مقابله الغيري. بعد ذلك يقول فإن الإطلاق فيها يعني في صيغة إفعال إنما هو من نوع إطلاق الجملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. يعني لا يوجد بديل لهذا الشرط، لا يوجد عدل لهذا الشرط. ببركة ماذا استفدنا الانحصار؟ ببركة ماذا؟ هي يمكن أحد يجاوبني؟ ببركة أي إطلاق استفدنا الانحصار في الجملة الشرطية؟ ببركة الإطلاق الأولي، لما قال ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط ببركة الإطلاق الأولي. في المقام هناك كلام للمحقق الميرزا النائي رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 563، كلام يرتبط بالمقام. يقول الميرزا النائي رحمه الله ثم إن الإطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، ومعنى إطلاق الجملة هو إرسالها وعدم تقييدها بما يوجب ظهورها في خلاف ما تكون ظاهرة فيه لولا تقييدها بذلك. إذا قال ثم إن الإطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، ومعنى إطلاق الجملة هو إرسالها وعدم تقييدها بما يوجب هذا التقييد، يوجب ماذا؟ ظهورها في خلاف ما تكون ظاهرة فيه لولا تقييدها بذلك. فإنه قد تكون الجملة التركيبية لو خليت ونفسها ظاهرة في معنى وكان تقييدها موجبا لانقلاب ظهورها، يعني تظهر في معنى آخر كما في الجمل الطلبية، فإن إطلاق الأمر والطلب يقتضي ماذا؟ النفسية العينية التعيينية، والتقييد يوجب ماذا؟ الغيرية أو التخييرية أو الكفائية على اختلاف كيفية التقييد. واضح؟ يقول وكالعقد فإن إطلاقه يقتضي ماذا؟ نقد البلد، علة البلد، أو يقتضي التسليم والتسلم، هذا إطلاق العقد. وتقييده يقتضي ماذا؟ خلاف ذلك. والفرق يقول بين إطلاق المفاهيم الأفرادية والجمل التركيبية هو أن إطلاق المفاهيم الأفرادية يقتضي التوسعة وتقييدها يقتضي ماذا؟ التضييق، بخلاف إطلاق الجمل التركيبية فإن إطلاقها يقتضي التضييق وتقييدها يقتضي التوسعة. مثال النفسية العينية التعليمية، هذه بالإطلاق أو لا؟ بالإطلاق هذه تستفاد، يا إخوان ما تقدم معنا في مبحث خاص بأول الأوامر إذا تذكروا إنه الكفائية التخييرية شو كذلك الغيرية هذه كلها تحتاج إلى ماذا مؤنث زائدة تذكروا البحث فحين عند الإطلاق شو قلنا نفس عيني تعيني هذا الطبيب أما لو قيل بالكفائية شيئاً كفائية يعني إذا قام به البعض سقط عن البطل صار في زعة صار في مندوحة واضح كذلك في التخييري وكذلك في الغيري حتى يجب ماذا الغير وإلا لا يكون واجبا على إطلاقه واضح مثال مثلا في الجملة الشرطية إذا جاءك زيد فأكرمه هو إطلاق ماذا أفاد؟ الحصار كما لك من المصنف رحمه الله يعني إذا جاءك زيد مطلقا سلم عليه أم لم يسلم عليه بأي حالة كان خلص فحينئذ لابد من إكرامه بمجرد مجيئه كيفما كان واضح؟ ففي طريق بخلاف تجي القريب تقول إذا جاءك زيد مسلما أو سلم عليك فأكرمه فأنت في سعة إنه مش بمطلق مجيء زيد لا إذا جاءك زيد ولم يسلم عليك فأنت في سعة بخلاف إذا جاءك زيد فأنت في سعة بخلاف ماذا لو لم يكن هناك فقير بل قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه فسواء سلم عليه أم لم يسلم يجب ماذا يقول المصنف رحمه الله المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل يعني التركيبية الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين اتمثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة إفعال الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط وقد ذكرت لكم أنه ببركة ماذا الإطلاق الأوي ولكن محل البحث في المسألة الآتية خصوص الألفاظ المفردة ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمال باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها يقول وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها يشمل الجمال ليش؟ اكتب فإن المتكلم كيف يشملها؟ فإن المتكلم إذا أراد خصوصية الكفائية أو التخييرية أو الغيرية فإن المتكلم إذا أراد خصوصية الكفائية أو التخييرية أو الغيرية لبينها حركوا لبينها لبينها في مقام البيان فليبينها واضح بعد ولو اراد العدل او البديل في الجمله الشرطيه ولو اراد العدل او البديل في الجمله الشرطيه لبينه وهو في مقام البيان لبينه ايضا اتوضح كلام المصنف رحمه الله حينما قال وان كان الاصح ان بحث مقدمات الحكمه يشملها وقد بحث عن اطلاق بعض الجمل في مناسباتها كاطلاق صيغه افعال والجمله الشرطيه ونحوها الجمله الغائيه وغيرها فلتراجع من مضادها المسألة الرابعة هل الإطلاق بالوضع يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.